نثري أصوات قضايانا حان الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة الشيخ إبراهيم محمد العبد السلام التربوي في وزارة التربية والتعليم، والذي سنتحدث وإياه في هذه الحلقة عن حفظ الله سبحانه وتعالى. باسمكم جميعا أحبتي الكرام، رحب بضيفي الكريم. مرحبا شيخ إبراهيم.
حياكم الله شيخ أحمد، وحيا الله الأخوة المستمعين والمستمعات.
شكر الله لك إجابة الدعوة، وشكرا لكل الأخوة والأخوات الذين سيتابعون هذه الحلقة ويتواصلون معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. شيخ إبراهيم والأخوة والأخوات يتابعون هذه الحلقة، نحن وكل مخلوقات الله عز وجل بحاجة إلى الحفظ، بحاجة إلى أن تعيش حياة آمنة مطمئنة لا تشعر فيها بالأمان. وهذا الحفظ مهما أوتي الإنسان من قوة ومهما أوتي من إمكانات لا يوازي حفظ الله سبحانه وتعالى، فهو بحاجة دائما إلى أن يكلأه سبحانه وتعالى بعنايته وحفظه ورعايته. وحينما يتخلى الله سبحانه وتعالى عن عبد من عباده فإن الهلاك مصير له، المنقطع عن الله لا شك يهلك، والذي ليس له حبل متين مع خالقه سبحانه وتعالى فإن الشقاء والبؤس هو سمة حياته. الناس الآن يبحثون عن من يحفظهم، من يوفر لهم الرعاية، من يوفر لهم الأمن، حتى يبحثون لها عند ضعفاء أمثالهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إجمال الحديث حول هذا الأمر أو مقدمة الحديث حول هذا الأمر، الحفظ والرعاية والعناية ضرورة بشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء في هذه القناة المباركة، وأكرر الشكر ثانيا لقناة المجد التي لا زالت وستستمر بإذن الله عز وجل على عطاءاتها وعلى جهودها الموفقة، وهذا ليس بغريب منها. ثم نقف بإذن الله تعالى مع ما ذكر الأخ أحمد حفظه الله في حفظ الله عز وجل. ما أجمل كلام بعد كلام الله عز وجل من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سنقف مع حديث عظيم ذكره الإمام الترمذي في سننه، وذكره الإمام أحمد بزيادة رحمه الله تعالى، وحسن الترمذي وصحح الترمذي السند من حديث ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار في رواية، وقال لي يا غلام، وقال في رواية ثانية يا غليم، احفظ الله يحفظك. سبع وصايا أيها الإخوة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ستكون وقفاتنا بإذن الله تعالى مع هذا الحديث العظيم الذي تكلم عنه العلماء، وقالوا إنه يعني يجمع أشياء عظيمة في الدين، بل إن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن ابن الجوزي، تكلم عن هذا الحديث وقال: تدبرت هذا الحديث وكدت أطيش، فوا أسفي لمن يقرأ هذا الحديث ولم يتدبر ما فيه.
الله أكبر، بارك الله فيك الشيخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث كل الاحتياج الذي يحتاجه الإنسان، سواء في الحفظ والرعاية، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. كل هذه الأشياء هي احتياجات، يعني أحيانا تبعث على الخوف والقلق، حينما يحتاج الإنسان لأي أمر من أمور الدنيا، حينما يحتاج الإنسان للأمان والحفظ والرعاية، وحينما يعني يخاف الإنسان من آخرين بأن يقوموا أو بشيء مسيء ضده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده بأن الحفظ والرعاية والعناية إنما تأتي من الخالق سبحانه وتعالى، ثم دلل على ذلك دلائل كثيرة، أو أرشد مصطفى صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث إلى عدة إرشادات سنأتي عليها كما تفضلت. دعني أقف على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه يعني التفت إلى هذا الغلام وهذا السؤال الذي يعني قد إجابة بسيطة تكفي، فأعطاه أصول من أصول الدين في هذا الحديث لمن توجه الخطاب فيها إلى غلام صغير.
بارك الله فيك. الحقيقة هذا الحديث يا أخوة، عندما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، قد يتصور الإنسان أن عبد الله بن عباس كان عمره 30 سنة أو كان أكثر من ذلك أو أقل، لكن في الحقيقة كان عمره 13 سنة تقريبا أو 13 سنة عندما وجهه له النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه. انظروا إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لاحتياج هذا الشاب، وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لشاب من شباب الأمة فهو يتكلم لكل الأمة ولأبائها وأمهاتها وإخوانها، حتى نوجه أبناءنا التوجيه السليم والتربية الجيدة حتى يكون بإذن الله عز وجل تربية مثمرة. وانظر إلى ابن عباس رضي الله عنه، انظر إلى يعني عندما تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب، قال يا غلام. يا أخوة نقف معها وقفات. من الناس الآن هدانا الله وإياهم وكلنا يخطئ أحيانا، عندما ينادي ابنه تجده مثلا شيخ أحمد يتلفظ عليه بألفاظ يا أحمق يا غبي يا سيء، أو بعبارة سيئة مثلا، وهذا الحقيقة مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما قال صلى الله عليه وسلم يا غلام، العلماء عندما تكلم عنها في شرح الحديث ابن رجب أو غيره، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز تكلم في هذا الحديث، لكن عندما قال يا غلام أراد أن يشد انتباهه. لكن عندما تأتي إلى الطفل مثلا افعل كذا صلح كذا، لن يكون مثل ما تقول يا فلان يا ابني يا علي يا عبد الله يا حبيبي يعني بعبارة جميلة تشد هذا الشاب ثم توجهه. التخلية عندما تخلي عنها الفكر التائه ثم تحليه بالفكر الذي تريد أن توصله إليه. قال يا غلام، في هذه العبارة يعني تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتوجيهه لأمة تدل على دلالة عظيمة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم. بل في حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يسأل عن أخي أنس بن مالك، يقال له أبو عمير، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ماذا تتصورون النغير؟ وش هذا النغير؟ هل هو بيت؟ هل هو مسكن؟ هل هو يعني لعبة كبيرة عند هذا الشاب في زمانه؟ إنما كان طيرا صغيرا، وكان صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة وبهذه المكانة وبهذه المنزلة ينزل إلى شاب صغير ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذه دلالة واضحة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على شباب الأمة، وفي هذا الحديث توجيه من شباب الأمة للأمة كلها.
نعم بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم استهل هذا الحديث أو في مقدمة هذا الحديث بعبارة أشبه ما تكون بالاستفهامية كبيرة أو مزلزلة، هي مثيرة للإنسان أو من يتلقى هذا. احفظ الله يا غلام، احفظ الله، بينما الحفظ إنما يأتي من الله سبحانه وتعالى لعباده الضعفاء. فدلالة هذا الأمر البداية بكيف يحفظ الإنسان رب خالقه سبحانه وتعالى.
أحسنت. قد يشكل على الناس أحيانا أو على البعض من الناس كما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد تكلم عنها الشيخ الإسلام في كتاب الحسنة والسيئة، وقال المقصود بالعالم هنا الذي يخشى الله هو العالم الشرعي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية في هذا الحديث أيضا أيها الإخوة، يعني عندما قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله، نسأل سؤال يا شيخ أحمد والأخوة المستمعين، هل الله سبحانه وتعالى بحاجة من يحفظه؟ لا والله، لكنها احفظ أوامر الله، وحفظك لأوامر الله هو حفظ لما أمرك الله عز وجل به، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى حفظك للأوامر وللنواهي دليل على تعظيمك للآمر وللناهي. احفظ أوامر الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن الأوامر طبعا أمثلة سنتطرق لها بعد قليل بإذن الله عز وجل.
جميل، بارك الله فيك. حينما الإنسان يسير على هذا المنهج الشرعي، حينما يعني يؤدي ما افترض الله عليه ويمتنع عما نهى الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيفلح وسيفوز، سيعيش الحياة المطمئنة، الحياة السعيدة. الثمرات سيجنيها، والثمرات كثيرة، منها ما هو ما يشاهده الإنسان ما يلحظه في نفسه، ومنها ما لا يأتي إلا في أولاده أو في حتى ذريته وعقبه بعد ذلك. ثمرات كثيرة جدا يحصل عليه الإنسان حينما يحفظ الله سبحانه وتعالى.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في هذا الحديث يا أخوة احفظ الله، عندما يحفظ الإنسان الصلوات ويحفظ الطاعات كما أمر الله سبحانه وتعالى وذكر عن المؤمنين والذين هم والذين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى واحفظوا أيمانكم وكذلك حفظ الفرج مثلا. وعندما نضرب مثال على حفظ اللسان من يحفظ من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. فهنا ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذا الأمر وحفظ فرجه وحفظ لسانه من الكلام البذيء ومن الكلام الضار فإن الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة بإذن الله تعالى. هنا في حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد عندما قال احفظ الله يحفظك، سنقف معها إن شاء الله تعالى حفظ الله سبحانه وتعالى للإنسان في شبابه، وحفظ الله عز وجل للإنسان في ماله، وحفظ الله سبحانه وتعالى للإنسان في ولده، وحفظ الله سبحانه وتعالى للإنسان في عقله، وحفظ الله عز وجل للإنسان حتى في إيمانه وفي نهاية سكراته. وقد تكلم عنه العلماء، بل إن بعض العلماء يقولون إن الإنسان إذا جاءه سكرة الموت جاءه ملك وقيل له شم، كما ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في شرحه في جامع العلوم الحكم، قالوا شممت رأسه فما وجدت إلا القيام، قيل شم فمه أو فيه، قيل شممت فيه فما وجدت إلا الصيام، قيل شم بطنه قال شممت بطنه فما وجدت إلا الصيام، قيل شم رجليه قال شممت رجليه فما وجدت إلا القيام، قيل حفظ الله فحفظه الله عز وجل أدخله الجنة. ومن الطرائف ما يذكر على حفظ الإنسان حتى في شبابه، يذكرون أن رجلا من الرجال كان عمره تقريبا 100 سنة وأراد أن يمشي مع مجموعة شباب فقديما فقفز قفزة في حفرة كانت موجودة مثل الحفرة التي تكون في الشوارع أو في غيرها، فاستغرب هؤلاء الشباب فقالوا كيف؟ قال تلك أعضاء حفظناها لله في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر.
لا إله إلا الله. بارك الله فيك شيخ إبراهيم. معي أستاذنك معي المتصل عمر من السعودية. السلام عليكم عمر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم تفضل.
وعليكم السلام.
تفضل عمار.
ممكن الشيخ عمار؟
ممكن ممكن تفضل بارك الله فيك. طيب أعود لكم ضيفنا الكريم. نحن تحدثنا عن أن الإنسان حينما يحفظ الله عز وجل فإن الله بحفظ أوامره سبحانه وتعالى هذه الأوامر التي لا مشقة فيها ولا يعني عانة فيها، بل هي تعود على الإنسان بالخير كما ذكرت المثال السالف حينما يحفظ الإنسان جوارحه ولا تعمل هذه الجوارح إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى في مرضاته في السعي في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي الجهاد في سبيله وفي أنواع كثيرة من الطاعات فإن الله عز وجل يحفظها لهذا الإنسان. ونرى أمثلة ذلك كثيرة جدا، نرى من في مساجدنا الآن من نعم. قاربوا 80 سنة ومع ذلك يؤدون صلاة القيام يؤدون الصلوات مع المسلمين وهم يتمتعون بهذه الصحة والعافية. الثمرة كثيرة شيخ إبراهيم ويعني أشرت إلى جزء منها.
نعم.
الطاعات كثيرة ينبغي أن أو يجب على الإنسان أن يحافظ نعم. عليها لا شك نعم. وهناك من النوافل ما يكمل هذه الطاعات
صحيح.
لكن دعنا يعني لمن يقول أنا سأقتصر على هذه الطاعات التي سأحصل بها بإذن الله تعالى على حفظ الله سبحانه وتعالى.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديث في البخاري عندما ذكر في آخره في ذكر الفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هنا ثمرة يا أخوة، الإنسان إذا حفظ أوامر الله عز وجل وطاع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه. يعني الإمام ابن القيم في كتابه العظيم كتابه الفوائد يقول يعني تالله ما اعتدى عليك العدو بعد أن تولى عنك الولي إلا بسبب يعني بعدك عن الله عز وجل، تالله ما يعني تسلط عليك العدو وأعرض عنك الولي فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، وكما قال سبحانه وتعالى فمن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا إلى آخر الآيات التي قال الله عز وجل. فهنا عندما يا أخوة من حفظ الله عز وجل، يا شيخ أحمد كأنك تقصد كيف يحفظ الإنسان ربه في سمعه مثلا وفي هذه الجوارح العظيمة وفي بعده عن الله سبحانه وتعالى، هنا في حفظ الله عز كيف نحفظ الله سبحانه وتعالى بسمعنا، كيف نحفظ الله سبحانه وتعالى بأعيننا، كيف نحفظ الله سبحانه وتعالى بيدينا، كيف نحفظ الله سبحانه وتعالى بألسنتنا. هذا هو الذي يكون فيه حفظ الله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا شكر لهذه النعمة. الإنسان الرجل أو المرأة عندما مثلا تسمع كل شيء وتفعل هذا الأمر بدون يعني تحليل وبدون تحسب للأمور، فالحقيقة هذا شيء ليس من شكر النعم الله عز وجل، بل ربما أحيانا يعرض الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان، كما قال ابن القيم: فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، أي الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: يا شيخ أنا الآن والله تسلط علي الشيطان، وقعت في هذه المعاصي، وقعت في هذه الذنوب، والسبب الشيطان أني بليت بخمسة أو أربع ما سلطوا إلا لعظم بليتي وعناء إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلها أعدائي؟ نعم، لكن لابد الإنسان أن يبحث عن الأسباب، لابد الإنسان يبحث عن الطريقة المناسبة لابتعاده عما نهى الله عز وجل عنه، وهذا هو معنى حفظ الله، حفظ أوامره سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن التقوى قال: هي يعني العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل وترك المعاصي، أو كما ذكر رضي الله تعالى عنه طلق بن حبيب رحمه الله عندما قال: أن تعمل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأيضا تخاف يعني معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل.
جميل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. من هناك احتياجات كثيرة للإنسان يعني يبحث عنها عن تلبيتها، احتياجات في صلاح الحال، صلاح الولد، صلاح المال، الحصول على أي متطلب من الحياة أو متطلبات الأخرى. لا شك بأن القادر سبحانه وتعالى هو من يوزع هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. ضرورة أن يتوجه الإنسان دائما في سؤاله شيخ إبراهيم إلى من يملك هذه الأشياء، صحيح. من يملك إجابة هذه الأسئلة. والحديث قد يعني بعبارة هذه الموجزة قد أرشد: إذا سألت
فاسأل الله. نعم، أظن العجيب سبحان الله يعني في الأثر أن الله يغضب حين ترك سؤاله، أو في الشعر: وبني آدم حين يسأل يغضب. بل الله سبحانه وتعالى يا شيخ أحمد يعني وكذلك الأخوة المستمعين، يعني الإنسان الآن لو تفتح مجال لمثلا وظائف أو لمجال مثلا عمل خارج دوام أو في أي إدارة والإنسان فاضي، لقالوا مثلا بعد العصر ربما يواصل من الساعة 2 إلى مشوار ساعتين، إلى العصر يصل مثلا الساعة 4 إلى مكان العمل الذي فتح فيه مثل خارج دوام، من باب الرزق، من باب الخير، من باب أن البلد فيها خيرات كثيرة، صحيح. وربما يتحمل المصاعب، فكيف بالذي فتح أبوابها في كل لحظة سبحانه وتعالى، ونزل نزولا يليق بجلاله عندما قال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يعني يطلبني. ومع ذلك يا أخ أحمد يعني الناس تجدهم في تقصير من هذا الأمر، بل أحيانا يعني من العجائب أن البعض من الناس يتوجهون إلى أمثالهم، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ابن آدم عجبا تشكي من يرحم إلى من لا يرحم،
سبحان الله.
أين الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول الشاعر: يا رب ما لي غير عفوك ملجأ، ولعلني عن بابه لا أطرد، أنت الخبير بحال عبدك، إنه بسلاسل الوزر مثقيل مقيد، من أي باب غير بابك نلتجي، والأي بحر غير بحرك نستقي. ما هنا ليس هنالك إلا باب الله سبحانه وتعالى، وإذا طرق العبد باب الله فتح الله له أبوابا لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو صدقنا مع الله عز وجل في سؤالنا لفتح الله لنا أبوابا لم نحلم بها. كم من الناس يتكلمون عن أوضاعهم وعن أحوالهم وعن أرزاقهم الشيخ أحمد، ومع ذلك يعني يرزقهم الله عز وجل بسبب صدقهم مع الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس يكلهم الله سبحانه وتعالى إلى عقلياتهم وإلى ظروفهم وإلى تصرفاتهم وإلى ما يتوقعون أنه الصواب، مع أن الصواب اللجوء إلى الله. هنا إذا سمحت لي حفظك الله، بعض الناس الآن يا أخ أحمد الآن في بعض المشاكل الأسرية تأتي مثلا الحقيقة، تتصل وحدة مثلا على أحد الأخوة أو على مثلا من له علاقة بالمشاكل الأسرية أو غيرها من الأمور، فتأخذ ربما أي كلام يقال لها على أنه هو الصواب، على أنه هو الصواب، وأن هذا، وفي الحقيقة ربما تجني على أنفسها وتجني على ظروفها وعلى بيتها وعلى زوجها وعلى حياتها. والحقيقة أنا أقول أن الإنسان أعطاه الله جهاز سمع وأعطاه الله جهاز تحليل، فمن الخطأ أن نستمع ولا نحلل، ومن الطبيعي أن تمر المشاكل فوق رؤوسنا، من الطبيعي أن تمر المشاكل فوق رؤوسنا، لكن من الغلط أن نجعل المشاكل تعشعش في رؤوسنا. وهذه نقطة يا شيخ أحمد لعل الإنسان يعني ينتبه لها.
جميل جميل جميل، يعني إشارة طيب وسنأتي عليها إذا طيب إذا تكرمت، لكن إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك ما نفع إلا بشيء قد كتب الله عليه. يلجأ أو يتجه الناس دائما بسبب قصور، لا شك قصور الإنسان وغفلته عن المعين الصافي، عن من يملك هذه الأشياء، إلى بسبب تفريطه، وإلا هي مجرد الإنسان يحافظ على صلواته، يحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى، يكون دائما الذكر، دائما اللهج بدعاء الله سبحانه وتعالى، فإنه سيحصل على ما يريد، وكما تفضلت سيفتح الله له أشياء من الرزق ومن الخير ومن البركة ما لا يتصور. إذا استعنت فاستعن بالله.
الاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل، بل إن الله سبحانه وتعالى في السورة العظيمة السبع المثاني والقرآن العظيم وفاتحة الكتاب يعني قال إياك نعبد وإياك نستعين، ليس هنالك استعانة حصرية إلا بالله سبحانه وتعالى. أن تستعين بالبشر فيما يقدرون عليه، بل ربما يضرون الإنسان، لكن الاستعانة الحقيقية والاستعانة المطلوبة والاستعانة الشرعية التي يؤجر الإنسان عليها إنها لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولو استعانت الأمة كما حصل في الديار المحافظة على توحيدها والمحافظة على دينها والمحافظة على شعوبها، الحمد لله حفظها الله عز وجل، والعكس الديار التي ربما قصرت في هذا الجانب وعاقبها الله عز وجل أو ابتلاها الله سبحانه وتعالى بما هو أعلم به سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. نعم. هذه يعني طمأنينة ودلالة أنه إنسان يعني لن يأتيك شيء ما أراد الله سبحانه. نعم. وتعالى، وبالتالي إذا كنت فعلت الأسباب وتجنبت مثل هذه الأشياء فإنما يأتيك فإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، عليك الرضا والتسليم والسلوك المنهج الشرعي في إزالة مثل هذا الضرر.
من الطرائف والعجائب يا شيخ أحمد أن الإنسان الآن في بعض الشباب الآن عندما يبحثون مثلا عن وظيفة يبحثون عن الرزق تجده الآن يلجأ إلى الناس، مع أن ابن قدامة رحمه الله تعالى له كلاما في هذا الأمر في يعني اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره، يعني الإنسان يتجه إلى الله سبحانه وتعالى وسيحقق الله عز وجل له هذا الأمر ولو كره هذا الشخص. فهنالك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعك لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهنا توجيه للأمة بأن يعني يرتجئون إلى الله سبحانه وتعالى في أمورهم وفي أحوالهم، وأنه لن يتيسر شيء إلا قد كتبه الله عز وجل، ولن يمنع شيء كما في الحديث الآخر أيضا لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا وقفة أستاذ أحمد إذا سمحت لي فيما يحدث الآن من يعني من قلاقل ومن مشاكل ومن أعداء ربما من الداخل أو من الخارج، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ كما قال الشاعر: يا حافظ الأمال أنت حفظتني وغدا الظلوم علي كي يجتاحني فانقاد لي متذللا لما رآك نصرتني. لماذا نصره الله؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم إلى آخر الآية. فهنا الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين، بل إن الأمة تحفظ بسبب دعوة امرأة صالحة كما ورد في الأثر: لولا رأت عجائز ركع وأطفال رضع لم يعني تنصروا، أو كما ورد في هذا الأثر ولا أدري عن صحته لأنه الله أعلم أثر من السلف رحمهم الله.
جميل. الناس يعني حينما تعن له حاجة يكون يتصل بالله سبحانه وتعالى ويأخذ دعوة، لكنه في فترة الغفلة في فترة النعيم في فترة الراحة هناك تقصير في هذا الجانب، بأن الإنسان ربط الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى بالحاجة وما علم أن هذا الدعاء هو عبادة يلهج بها الإنسان في كل أوقاته سواء كان محتاج، ويظل الإنسان مهما أوتي فهو محتاج لرحمة خالقه سبحانه وتعالى.
الأثر ورد في الأثر أن الدعاء هو العبادة وليس مخ العبادة كما هو مشروع عند الناس، الدعاء هو العبادة، فحري بالإنسان أن يعني يسأل الله عز وجل في جميع أحواله، وحري بالإنسان أنه يعني يحرص دائما على اتصاله بالله سبحانه وتعالى وخاصة في الأوقات الفاضلة مثل تالي الليل، مثل الأوقات التي يكون فيها مظنة لساعة الاستجابة مثل قبل آخر ساعة في يوم الجمعة وكذلك في آخر الليل، لعل الله عز وجل يجعل الإنسان فائدة ويجعل له حياة جميلة. وما أسهل أن يغير الله عز وجل كما قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
جميل. تغيير الإنسان تقصير وارد وكثير جدا، ويعني حتى يغير الإنسان من هذا الواقع هناك ينبغي أن يقف مع نفسي وقفة صادقة أنه ما هي أوجه التقصير لدي، ماذا يعني، هناك أمثلة كثيرة جدا كل إنسان له من التقصير ما هو أعلم به، لكننا في هذه الحلقة سنجلي أمثلة فقط. نعم. لكي نستفيد ويستفيد الأخوة المشاهدين.
نعم، جزاك الله خير. الحقيقة يعني جميل أن الإنسان يجلس مع نفسه جلسة مراجعات، وليس عيبا أن يعني يخطئ الإنسان، ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، لكن العيب أن يرضى الإنسان بالخطأ أو يستمر على الخطأ. ولذلك شيخ أحمد يعني دائما الإنسان الناجح في الحياة هو الذي يبحث عن يومه القادم ولا ينظر بالتشاؤم في يومه الماضي. انتهى اليوم الماضي، انتهى، لا إشكال فيه بصوابه وبخطأه، لكن أنا علي اليوم الآن أبحث عن غدي ماذا سأفعل. ولذلك الإنسان يعني حياته تكتب له، كأنما نكتب الآن بهذا القلم فيه، كذلك الإنسان يكتب حياته كل يوم يمر عليه. قال شوقي: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. ماذا قال بعدها؟ فاكتب لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ أين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ أين الشيخ عبد الله بن جبرين؟ أين العلماء من قادة هذه الأمة أو العظماء؟ ماذا كان تاريخهم؟ أورثوا تاريخهم وأصبح نبراسا يقتدى به، وقبل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم والعظماء من الأنبياء.
صحيح، نعم، صلوات الله وسلامه عليه. المشاكل أحيانا المعصية لها شؤم،
نعم،
وحينما يكل الإنسان يكل الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى نفسه فإنه الفشل مصيره، يتعكر مزاجه وتتعكر حياته، وكل ما ضرب بسهم هنا أصيب بإخفاق، لأنه سبحان الله تعالى المنقطع عن الله. المعصية كما ذكرت لها شؤمها ولها أثره على الإنسان، كما أن الطاعة كذلك لها أثرها ولها بركتها وخيرها على الإنسان. كثرة المشاكل الأسرية، كثرة الاضطرابات النفسية، كثر القلق، الاكتئاب، كل هذه الأشياء لا شك أن الحياة لها جزء من ذلك، لكن يبقى أن الإنسان أحيانا غير محصن من داخله، غير متصل بالله سبحانه وتعالى، ولم يحظى بشرف حفظه ورعايته.
نعم، في الحقيقة يعني تأتي أحيانا اتصالات على الأخوة الذين لهم يعني مجال في هذا الأمر ولهم يعني باع ولهم جهد، والحقيقة نجد أن المسألة بسيطة. ودعني أذكر يعني برنامجا جميلا،
جميل،
إن سمحت لي، وأرجو من الأخوة يعني السامعين والسامعات،
نحن نوظف ذلك في حفظ الله سبحانه وتعالى،
في حفظ الله عز وجل وفي حل مشاكلنا.
جميل،
وما برنامج جميل يا أخوة. مثلا قد تأتي عندنا مشكلة زوجة مع زوج، أو أم مع بنتها، أو أب مع ابنه، أو أب مع بنته، في أي أو إنسان مع زميله في العمل. الآن إذا نظرنا إلى حياتنا أستاذ أحمد مثلا والأخوة السامعين، كم تمثل هذه المشكلة؟ أعطيكم مثال. الآن زوجة غضبت مع زوجها، والحمد لله كم من الناس تفاءلوا ورجعوا بإذن الله تعالى، لكن في قاعدة اسمها 10-90، قاعدة اسمها 10-90. الآن هذه المشكلة يا شيخ أحمد التي حصلت بين الزوجة وزوجها، مثلا ربما أوصلها إلى بيت أهلها، وربما كبرت الأمور، وربما تدخل الآباء والأمهات ووزارة الخارجية، ومثل ما قال بعض الأدباء، لكن طبعا وزارة الخارجية بالنسبة للعائلة، يعني لا نفهم غلط إن شاء الله. فهنا تكون المشكلة، والشيء المشكلة بسبب ربما يوم الأيام الطبخة زادت الحلا، زادت الملح، زادت السكر. إذا سألنا الآن هذا الزوج قد يكون الآن في زواجه مثلا 20 سنة، 30 سنة، أكثر أو أقل، طيب كم تمثل هذه المشكلة بالنسبة للحياة؟ هي مشكلة 5 دقائق ولا يا شيخ أحمد؟
صحيح.
هي مشكلة 5 دقائق، فلماذا كم تأخذ من نسبة من 100 في الحياة؟ في حياة هذا الشخص لا تمثل ولا 1%. المشكلة أن الشيطان وأن أطعناه فجعلناها 99%، مع أنها لا تمثل 1% يا شيخ أحمد. أنا كنت أكلم بعض الإخوان في هذا الأمر في مشكلة عندهم في الأسبوع الماضي، وقلت طبق على نفسك هذا المجال. كانت مشكلة في مجال عمله حفظه الله، ولازال في بداية العمل، فقلت طبق مشكلة، طبق برنامج 10-90. قابلته اليوم قلت ماذا حدث الآن؟ قال تغيرت 180 درجة.
جميل، سبحان الله تعالى.
قال تغيرت 180 درجة بسبب أنه طبق هذا البرنامج، وإن شاء الله تعالى تغيرت حياته. فنطبق هذا البرنامج على حياته. أنا عندي مشكلة يا شيخ أحمد، وجهة نظر في مثلا في عملي، وجهة نظر في مثلا مع جاري، وجهة نظر مع قريبي، فماذا تمثل هذه المشكلة؟ أليس لها 10 حلول؟ لماذا أختار حل الواحد وأغلق أنفي عن الأكسجين الموجود في هذا الكون؟
يا سلام عليك. إذن هذه لو طبقناها على كل المجالات، قد يقول القائل إن والله لن يخطئ أحد ولن يعاتب أحد ولن يحاسب أحد في ذلك.
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
نعم.
الإنسان هو المسؤول عن نفسه، وليس الإنسان إلا ما سعى. على الإنسان يعني يحرص على نفسه. نوح عليه السلام يا شيخ أحمد عندما جاء في آخر الصورة دعا لنفسه أولا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أول ما دعا لنفسه اهتم بنفسه. الإنسان عليه أن يسعى لنفسه. وإذا طبقنا هذا كمثال على موضوع حل مشاكلنا، على موضوع أن نغير أنفسنا، وهذا هو المطلوب في حياتنا. والله يا شيخ أحمد لو كل إنسان حرص على تغيير أمره لأصلحت الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة كما قال الإمام مالك إلا بما صلح عليه أولها. لن يصلح. كثير من المشاكل تجدها في أشياء الحقيقة يتصلون عندي والله كذا موضوع تافه جدا، ما يسوى أن الإنسان يعني يحط الموضوع أكبر من حجمه، وهذا في الحقيقة يؤثر على العقل ويشغل العقل ويشغل الذهن. مدير من المدراء الطريف الحقيقة نرجو أن نطبقها في حياتنا أيضا، كان عند مكتبه عند الباب واضع أكرمكم الله زبالة، هو له ارتباط بالتعليم والتربية، فواضع زبالة كبيرة جلكم الله وجل الله السامعين. فكلما دخل هذا الموظف قال أرجو رجاء أن تضع مشاكلك في هذا البرميل، فإذا خرجت خذها معك، لا تدخل بها معي في عملي.
يا سلام، لذلك صافي الذهن
حتى ده. تكون صافي، ما لي دخل في تدخل مشاكلك عندي، لا، فاجعل مشاكلك، وإذا طلعت خذها معك وروح بها معك.
إذا الزيارة زيارة عمل فقط،
نعم، وواجب على الإنسان.
نعم، بارك الله فيك. الإنسان حينما يتعامل مع أي مسؤول مثل هذا المدير أو شخص آخر، يتعامل معه بما يليق به، يستجيب لأوامره، يعني النواهي أو الخطوط العامة للعمل يحترمها، لكنه في تعامله مع خالقه سبحانه وتعالى، من له السلطة المطلقة، من له القدرة، من له العظمة سبحانه وتعالى، هناك شيء من التقصير والتغافل في ذلك. ينبغي أو يجب كما ذكرت قبل قليل أن الإنسان يتعامل مع خالقه سبحانه وتعالى التعامل الأمثل الذي يصيره إلى مرضاته سبحانه وتعالى.
نعم. في الحقيقة لو تطرقنا لشيء بسيط من نعم الله عز وجل علينا وهي سهلة في الحقيقة، بل أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بها، وذكرها الله عز وجل في كتابه عندما ذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، آية الكرسي عندما يقرأها الإنسان في السنن وفي العمل اليوم والليلة، وعند النسائي وابن السني عن صدي بن عجلان قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم ينعهم دخول الجنة إلا أن يموت. بل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أتكلم على جزئية الآن الحمد لله بسيطة ويسر وميسرة، وهي تكون سبب لحفظ الإنسان كما ذكرت يا شيخ أحمد في حفظ الله عز وجل بالأذكار، نغفل عنها. اسمع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تكلم عن الأذكار وقال إن فيها أكثر من 100 فائدة، ولو لم يكن فيها إلا أنها تكون حاجزا بين العبد وبين أعدائه لكان حريا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله عز وجل. انظر إلى حديث أبي هريرة عندما جاءه الشيطان في صحيح مسلم أو غيره، وقال صلى الله عليه وسلم سيعني أما إنه سيعود، وأما إنه سيعود، ومرة ثانية عندما كان على الصدقة، وفي آخر مرة عندما جاء الشيطان وقال إني سأقول لك كلاما أو آية اقرأها ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان، فقال اقرأ آية الكرسي، فأخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. يعني لا، مسائل بسيطة نغفل عنها في حياتنا، في دخولنا للمنزل، في خروجنا، في جلوسنا في البيت، في أكلنا، في شربنا، في ذهابنا، في لبسنا لثيابنا، في ركوبنا سياراتنا، في خروجنا إلى المسجد، في حفظنا. الناس الآن الشيخ أحمد الآن وقعوا في قضية وهي مسألة التي نخاف منها الآن، ونخاف أن تبعد الإنسان عن حفظ الله وتوكل الله، توكله على الله سبحانه وتعالى، التعلق أحيانا بأشياء ليست هي الأصل. الأصل أن نرتبط بالأذكار صباحا ومساء وبعد الصلوات، لكن الإنسان الآن البعض من الناس، ما أقول الكل حتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني ورطهم، أو فهو أهلكهم أو هو الهالك. فهنا الناس البعض من الناس تجد يرتبط أحيانا بالرقية، نقول لا شيء في ذلك، بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن الرقية تنفع حتى في الأمراض العضوية، لكن أن يكون الإنسان كل حياته تكون ما جاءه من شيء، لو يطيح عليه القام الآن جرحه الآن لا حول ولا قوة بالله، إذن قد يكون فيه شيء، أو مثلا اتصل بمن يتصل عليه من الناس الذين مجتهدين إن شاء الله لا نتهمهم، ثم قال والله رأيت مثلا رؤية، مثلا والله رأيت يدي مجروحة فيها جرح دم، ثم يقول أكيد أنت الآن أختك الأولى بحكم أختك الصغيرة هذه الأصبع مثلا، هل بينك وبينها شيء؟ طبعا طبيعي البيوت فيها مشاكل، قال نعم، قال إذن خذ منها شيء. مع أن ابن القيم رحمه الله يتكلم عن الدم في الرؤيا معناها المال، قد يكون عند الإنسان مثلا جزء ترميم بيت أو حاجة معينة أو شراء وهو في حال ضيقة، وهذا ما أقصد بهذا الكلام.
جميل. إذا سألت فاسأل الله. نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان عظيمة جدا، حينما يفقد شيء من هذه النعم، أو حينما هو موجود أو ولا يحس به، لا يستشعر وهو يدعو الله عز وجل ويطلب الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى هذه الحاجة، يغفل عن كثير من النعم التي قد أوجدها له سبحانه وتعالى، ويصاب بشيء من كأنه يمنع الله عز وجل، أو كأنه يستكثر الله أنه ما أعطاه هذه النعم، بينما نعم لا يثني الثناء المطلوب على الخالق سبحانه وتعالى. سأخذ هذه الإجابة لكن بعد اتصال إذا تكرمت. معي أم خالد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل، الله يحييك.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يا شيخ رقمك عشان في شيء خاص ما أقدر أقول على الهواء.
طيب تتواصلين مع الأخوان إذا تكرمتي. شكرا لك. أعود لك ضيفي الكريم. كنت سألت أنه الإنسان ينبغي أن وهو يدعو سبحانه وتعالى يطلب حاجة يدرك أن الله عز وجل وفر له من الحاجات الشيء العظيم، فما أجمل وما أحرب الإنسان أن يثني على الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن بما أوجده له من هذه النعم العظيمة وما زال بحاجة لخلقه سبحانه وتعالى.
أحسنت الشيخ أحمد حفظك الله، ذكرتنا بأمر عظيم في موضوع النعم وموضوع حفظ الله عز وجل ومن الأشياء التي يجب على الإنسان يحافظ عليها. الله سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ونعم الله عز وجل كثيرة، ينبغي للإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويحفظها. وأعظم نعمة نتشرف بها ليست نعمة العينين أو نعمة اللسان، فهذه يستوفيها المسلم والكافر والرجل والمرأة والإنسان والحيوان، لكن أعظم نعمة نتشرف بها ونفتخر بها هي نعمة الإسلام.
صحيح.
نعمة الدين يا أخوان هي من أعظم النعم التي يجب أن نسأل الله عز وجل أن نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها، لأن من مات على غير هذه النعمة فلن يكون في الحقيقة نصيبه من الدنيا ولا من الآخرة إلا الضلال والضياع والهلاك والخسران المبين.
جميل جميل، بارك الله فيك. الأمة تعاني وضعا مضطربا لا شك، ودائما يعولون في احتياجات حل هذه الأزمات مثلا على منظمات دولية، على منظمات عربية، على تجمعات أحيانا، وينسون لا شك أن هذه أمور الحياة وخطوط الحياة التي سار يسير الناس عليها، لكنهم ينسون أن من بيده تقريب الأمور وإدارة هذه الدول هو الله سبحانه وتعالى. فما أحرى أن يكون المسلم من يعاني خاصة من هذه الأزمات وهذا الضيق أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الضر عن المضطرين من المسلمين وأن يزيل هذه الكرب.
الإمام مالك ذكرنا قبل قليل الشيخ أحمد في كلامه رحمه الله أو غيره، وأظنه الإمام مالك قال لا يصلح حال هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها. وانظر إلى تاريخ أمتنا عندما كانت يعني أمة معززة وأمة واحدة وأمة يفتخر بها وأمة، وهي لا كذلك لا تزال بإذن الله عز وجل في أفراد دولها، ولكن البعض من الدول ربما قصرت في هذه المناهج. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وتستمر على هذا الدين ويكفئ عنها الفتن والمشاكل، وأن يعني يحفظ ولاة أمرها ويكفيهم إن شاء الله تعالى شر شياطين الداخل والخارج لا يحضرون إليها. لا يصلح حال الأمة إلا بذب مصرحة عليه على في كتاب الله وسنة رسوله. هنا قاعدة يا شيخ أحمد، يعني لو أردنا أن نأخذ الآن نقطة صفر، جيد نقطة صفر أيها الأخوة، الآن عندنا هنا نقطة صفر، لو يعني المصور إذا كان يستطيع يقرب نضع نقطة صفر واتجاه هذه النقطة، إذا كان الأخ المصور بس يقرب الصورة. هذه نقطة الصفر. طيب
جميل.
قس عليها الفرد، الفرد والمجتمعات، أنا وأنت الشيخ أحمد وجميع الأمة وجميع الدول، قس عليه هذه النقطة.
جميل.
وهذا الخط الأيمن هو قربنا من الله ومن سنة رسوله ومن كتاب الله ومن سنة رسوله، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات. كلما أخذنا يمين كلما ابتعدنا عن السهم السيء، وهذه نقطة البداية لنا، وكلما ابتعدنا بالسهم من يسار ابتعدنا عن ديننا وكنا أبعد عن. ولذلك نسأل الله عز وجل نستمر كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في الحديث عندما خط خطا وقال هذا كتاب الله وهذه الطرق التي يتوجه الناس عليها، كما في رياض الصالحين في بداية رياض الصالحين.
جميل. أحيانا هناك من وقع في مشكلات، وقع في ضيق، وقع في حرج، وفرجت هذه الحالة بحمد الله عز وجل بسبب أنه لم يتصل بأحد ولم يطلب المساعدة أو سلك ذات اليمين وذات الشمال ممن هم بشر مثله، وإنما طلبها من الخالق سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى، فحلت. مثل هذه النماذج كثيرة هي في 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 حياة الناس، لكنها لا نعلمها، لا نعرف هذه، لا يأتي أحد يقول والله أنا، هي لأن من باب العمل الصالح الذي يحرص الإنسان على أن يخفيه. ومع ذلك يعني الإنسان يعني حلت أمور كثيرة، والخالق سبحانه وتعالى فرج كرب وأزال هموم ورزق آخرين، ولكنها تبقى في حدود الشيء المسكوت عنه. آخذ تعليقك لكن بعد هذا الاتصال مع من؟ صفية تفضل يا أختي. قطع الخط. طيب طيب تفضل يا شيخ، تعليقك عن ذكرت
الحقيقة في موضوع يعني ما يحدث للناس من الاتصال بالله سبحانه وتعالى، ومن طبعا عند قصة يوسف عليه السلام عندما كان ثم قالت الملائكة ثم قال قيل صوت معروف من عبد معروف فأنجاه الله عز وجل بسبب كثرة دعائه لله سبحانه وتعالى. ولذلك في صحيح مسلم من دعا بدعوة نوح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا أنجاه الله سبحانه وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيوب عليه السلام عندما دعا ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وغيره من الأنبياء. إبراهيم عليه السلام في وقت الأزمة، في وقت المنجنيق، في وقت والأمة والكفار يهد النار، فجاءه الملك وقال هل تريد المساعدة؟ قال منك لا ومن الله بلى، منك لا ومن الله بلى. فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجعله الله بستانا بدلا من أن تكون نارا. هذا إعجاز إلهي شيخ أحمد. في وقتنا أذكر أحد الأخوة حفظه الله من الناس الذين يعني يأخذون الكلام، ويعني كان له اتصال في موقف من المواقف بسبب قطيعة رحم وشيء من هالقبيل. فلما ذكر بهذا الأمر وذكر بصلة الرحم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، بل وفي السنن قوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان تختم في حديث علي أنه تختم له الخاتمة الحسنة بسبب رحمه، فما كان منه إلا أن حرص على ترك القطيعة وجعل خطا كما ذكرنا قبل قليل في هذا الخط، وترك الخط الأيسر وذهب إلى الخط الأيمن واتصل وقال أبشرك لصاحب الذي كان معه من الأخوة الذين يتصلوا عليهم، قال أبشرك الحمد لله اليوم يا أخ فلان أنا الآن اجتمعت مع أختي التي كان بيني وبينها قطيعة والآن هم يفطرون عندي في رمضان، وهو يبكي والله يا شيخ أحمد على ما ذكر الأخ.
ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. معي أبو محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل. مساكم الله بالخير جميعا.
الله يمسك الخير والعافية.
شيخ أنا بموضوعك محفظ الله يحفظك على اليوم. نعم. هناك شيخ من الإخوة بارك الله فيهم يعني حريصون بكل الحرص على حفظ محارم المسلمين وصيانتها والذب عنها، هل شيخ عندك هناك اسم قصة أو حول على الموضوع على أناس يعني ساهموا في حفظ محارم الناس فحجب الله سبحانه وتعالى محارمهم وأهليهم في غيبتهم، توجيه هذا الموضوع
ورزاكم
الله خيرا.
بارك الله فيك أخي محمد، وإشارة طيبة لعلنا نتطرق لها، أن الله عز وجل هل جزاء الإحسان للإحسان حينما يساهم الإنسان في أن يكون عنصر فعال في حفظ حرمات وعورات المسلمين وأن لا ينتهك وأن يحفظ المجتمع بحفظ نفسه، يحفظ المجتمع بحفظ نفسه حينما يقوم بدوره الواجب، كما أشار الأخ الكريم أبو محمد جزاه الله خير أنه حينما تحفظ حرمات الآخرين فإن الله عز وجل
وتسعى في مساعدة الآخرين في حفظه فإن الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل يا شيخ أحمد.
نعم.
وكم نرى يعني الآن بعض الأخوة وفقنا الله وإياهم، ولا شك يأتي أحيانا شواذ، لكن نرى أن الشخص الذي يكون حريصا على عباد الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخلق عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وكم من الناس والله يا أخ أحمد، يعني الحقيقة الأسبوع الماضي كان معنا أحد الفضلاء حفظه الله، زميل يعني رجل فاضل، ويقول قابلت الشيخ فلان وهو من الناس الذين حريصين على المجتمع وعلى نفعهم وعلى مساعدة الأمة ومساعدة المجتمع في نفع الفقراء، ويقول والله يا شيخ أنك توجهت بهذا التوجه وفتح الله عز وجل علي من الخير في أبنائي وفي رزقي، حتى صاحبي هذا الذي معي يسير معي في هذا الطريق ونحن الآن نسعى لخدمة مثل جمعيات الخير وغيرها فتح الله عز وجل عليه بسبب خدمته. بل إن الإنسان أحيانا يكفى شر الفتنة كما ورد عن أبي بكر أو غيره، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع في المعروف تقي مصارع السوء. كم من الناس يا شيخ أحمد الآن مثلا بر بوالديه ففتح الله عز وجل عليه باب رزق، فتح الله عليه باب خير، فتح الله عز وجل عليه باب نعمة، فتح الله عز وجل عليه عقلا سويا. وراء الإنسان عندما يكون يفعل هذا الخير فإنه يرتاح نفسه، وإذا ارتاح الإنسان فإنه ينام قرر عين. شيخ أحمد
صحيح صحيح. معي صفية من السعودية، تفضل يا أختي صفية. السلام عليكم، تفضل يا أختي بارك الله فيك. سؤال
بسمحت يا شيخ، أنا رحوم قوة ولكن قبل لك رحمة بالشدة والغلظة وكره لي.
يا أختي صفية تتكرمين تسمعيننا من سماعة الهاتف وعشان نسمعك جيدة.
أقول قبلون أنا رحوم جدا ولكن قبلون رحمة بالشدة والغلظة.
أها.
ولكن السؤال الثاني إني أنا لا رحت الجامعة بالكلية نفس ما أرجع ما كأني مرتاح ما أدري ولا معني ما أخطي ولا أخطي ولا غلط ولا شيء. لكن أرجع تكني مجنبات
كني عاصية. ليش يا أختي الكريمة؟ شو السبب يعني؟ شو اللي خلاك تشعرين بهالشعور وأنت الحمد لله يعني تسيرين سير حسن؟
الحمد لله وأنا بقى وإحنا يعني محترم شريعة وحمد الله حافظك، ولكن أحسن صلت من الضحى، لكن غلط دائما حسن يجاي مذنبه ما
أدري، ما نصحبات في الحال شيء ما أدري. طيب. تسمعين إجابة ضيف الكريم، شكرا لك يا أختي صفية. يعني حينما تواجه الإنسان برحمة بالرحمة والعطف باللين، تواجه تقابل هذا الرحمة وهذا اللين بشيء من القسوة بشيء من الشدة.
إذا أخذنا منهجنا في حياتنا منهج الإسلامي ومنهج التربوي، وأخذنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، كم واجه النبي صلى الله عليه وسلم من المشاكل، وكم واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء، وكم واجه حتى العلماء الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء، ومع ذلك الإنسان إذا جعل هذا همه فإن الله عز وجل يسهل عليه. والإنسان مرتبط بربه، كلما كما قلت في هذه القاعدة، كلما ارتبط الإنسان بربه لا يضره شيء. هنا قاعدة شيخ أحمد ثانية إذا شئت يعني نضربها أيضا للأخوة، وهي جميلة في الحقيقة. بعض الناس يا أخوة الآن يتصور أنه لابد أن يرضى الجميع. جميل أن السعادة من السعادة الرائدة أن تسعد الآخرين، صحيح. هذا شيء جميل، أدخل السرور على الآخرين، أبتسم في وجوههم، أفرح بهم، أفرح إليهم، أتكلم معهم كلاما جميلا، أذكرهم بالخير، أتبسم في وجوههم لأنه تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكن هنا نقطة مهمة في حياتنا وهي التي نغفل عنها، ليس من علامات النجاح أن ترضي الجميع،
صحيح.
نعم، من علامات السعادة الحقيقية أن أسعد الجميع، أحاول بقدر ما أستطيع أسعد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على من عرفت ولم تعرف، حتى العلماء تكلموا على موضوع الكافر لن نتكلم فيه، لكن ليس من النجاح أن أرضي الجميع. والله مثلا بعض الأخوات أحيانا تتصل تأتي عندها مسألة، يا أخ أحمد طبيعة الإنسان حساس، وطبيعة المرأة جعل الله فيها العاطفة يعني أكثر شوي، فتكون تتأثر حتى تكون رحيمة. فبعض الأخوات تجدها مثلا عندها جانب من الحساسية، جانب مثل من العاطفة الزائدة تجاه فلانة وفلانة، وفلانة أخذت في خاطرها مني، وفلانة ربما زعلانة، فتجعل الموضوع شغل ذهني. وهنا أحيانا يعني تكون هذه المسألة على حساب عقلها أو على حساب مثلا ذهنها وعلى حساب راحتها وسعادتها. هذا بس مجرد جميل. رسالة لعلها تكون إجابة للأخت التي اتصلت صفية، صف الله قلبها بالإيمان وعافها الله وجزاها الله خير الجزاء.
آمين، جزاها الله خير. تقول أرجع أحيانا من الكلية وأنا خالص طالبة شريعة وتؤدي ما شاء الله ما افترض الله عليها عز وجل، وصحبتها صحبة طيبة، ومع ذلك تشعر كأنها مذنبة. أنا قبل أن تجيب، يعني حينما لا يفرح الإنسان بطاعته، حينما لا يسعد وهو قد من الله عز وجل عليه بالهداية والصلاح وكذا، متى يسعد؟
نعم، ذكرتني حقيقة أختنا هذه المتصلة بواحدة اتصلت على أحد الأخوة، كنا نسمع هذا الكلام أو ذكره لنا، تقول إني في ضائقة وضائق صدري وفي ظروف يعني نفسية ليست بطيبة. فلما سألها الأخ الذي اتصلت عليه الشيخ أحمد قال وش جدولك؟ قالت أبدا الحمد لله جدولي أصلي الفجر ثم أقرأ أذكار وأذهب لي دراستي أو عملي وبعدها أعود وأرتاح، وفي الليل يعني بحكم أنها لا تعرف هذا الشخص الذي يتصل، وهذا ما بالخفاء الحقيقة، أقوم تالي الليل وأتهجد ولله الحمد لمنه وأخذ ما شاء الله. قال إذن احمدي ربك لا يحسدك أحد على جدولك.
الله أكبر.
جدولك الآن كل الأمة تتمناه وأنت الآن ما نفع فيك. فيعني الإنسان محتاج أن يراجع أحيانا حساباته شيخ أحمد. نعم. أحيانا المشكلة عندنا،
صحيح.
يعني هي مشاكلنا هي حلولنا في مشاكلنا.
جميل.
نريد أن نبحث ولعل الله عز وجل يسهل.
اللهم أمين. الشيخ إبراهيم محمد العبد السلام التربوي في وزارة التربية والتعليم، شكر الله
لك. حياكم الله شيخ أحمد.
شكرا لكل الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وذرينا وذر المسلمين بحفظه التام، وأن يقلنا بعينه التي لا تنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونج